الشرعية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان والآن مع الشريط 57 بعد 106 على 1. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فهذا مجلس لشيخنا الألباني ومعه فيه عدد من إخواننا ومشايخنا الفضلاء منهم الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله والشيخ علي خشان حفظه الله. ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ سليمان العودة من وسائل دفع الغربة، وقد سجل هذا المجلس في 22 ربيع الثاني 1413 هجري الموافق 18/1992 ميلادي.
نحن يعني نقرأ من فصل نفيس من الكلام في كتاب من وسائل دفع الغربة لأخينا الشيخ سلمان فهد العودة. نقرأ الآن في فصل عنوان جهاد الطائفة المنصورة وأثره في دفع الغربة. يقول: إذا كان من المقرر أن الطائفة المنصورة المبشر ببقائها واستمرارها إلى قيام الساعة وإلى أن يأتي أمر الله تتولى القيام بالمهمات الجهادية في الأعم الأغلب من الأحوال حتى لتكون أواخر وقائعها في قتال المسيح الدجال، فما هو دور هذه الطائفة في الأزمنة التي تزول فيها دولة الإسلام من الوجود والتي يفتقد فيها الإمام الشرعي الذي يقود المسلمين بكتاب الله والتي تتعاظم فيها الغربة وتشتد؟ ولبيان ذلك لابد أن ندرك أن جهاد الطائفة المنصورة تارة يكون بالهجوم وتارة يكون بالدفاع. فجهادها بالهجوم يكون في حال قيام دولة مسلمة سنية ترفع راية الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله وتملك من القوة والتمكين ما يجعلها تستطيع القيام بهذه المهمة الضخمة. وجهادها بالدفاع يكون في حالة وجود الدولة المسلمة مع ضعفها وتعرضها لهجمات الأعداء المتربصين بحيث لا تستطيع المبادئة والانطلاق، بل هي تحاذر على نفسها هجمات أعدائها وتدافعهم ما استطاعت. كما يكون جهادها بالدفاع في حالة غياب الدولة المسلمة وزوالها، حيث تدافع الطائفة المنصورة قدر طوقها واستطاعتها عن عقائد المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم ودمائهم وأوطانهم، وتحمل في سبيل ذلك السيف والسلاح. ومن ذلك أنها تسعى جاهدة لإيجاد الدولة المسلمة التي تعلن الجهاد وتحيي هذه الشعيرة العظيمة المعطلة، وتعمل على زحزحة العقبات والعوائق التي تحول دون قيام الدولة وإعلان الجهاد، إذ إن الاستعداد للجهاد في حالة سقوطه بالعجز أو غيره واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: انظر الفتاوى مجلد 28 صفحة 259. فالطائفة المنصورة بهذا في جهاد مستمر لا ينقطع. إن كانت الدولة المسلمة القائمة قوية جاهدت هذه الطائفة لنشر الإسلام وجعل الدين كله لله وإخضاع الناس لحكم الله ورسوله، ومن ثم دفع الغربة عنها وعن المسلمين كافة. وإن كانت الدولة قائمة ضعيفة جاهدت هذه الطائفة لحمايتها ودفع الأعداء عنها والسعي لتمكينها وإزالة أسباب ضعفها. وإن لم يكن ثمة للإسلام دولة ولا سلطان جاهدت الطائفة لحماية المسلمين في أديانهم وأبدانهم وبلدانهم والدفاع عنهم من جهة، ولتذليل العقبات التي تعترض سبيل قيام الدولة المسلمة وإعلان الجهاد من جهة أخرى. فالطائفة المنصورة في جهاد مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال، ولذلك صارت غريبة بين الناس لأنها ترفع راية الجهاد حين سقطت من أيدي المسلمين، وتجدد من درس من أعلام الدين، وتبذل النفس والنفيس في هذا السبيل، ولا ترضى لنفسها بما رضيه الناس لأنفسهم من الاشتغال بالدنيا ورضا بالزرع وترك الجهاد ومقاساة الذل وتسليط الأعداء. وإذا كان هذا حالها فإنها تنتقل من معركة إلى معركة ومن ميدان إلى ميدان، فحينا في قتال أعداء الله ورسوله وجهادهم، وحينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدال على أعدائها فتشكر ويدالون عليها فتصبر، ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان لأنها تعده فرارا من الأقران. وهذا الجهاد الدائم الدؤوب ذو أثر عظيم في دفع غربة الإسلام والسنة ودفع غربة المسلمين وأهل السنة، وذلك من وجوه عديدة. منها أولا أن الجهاد يهدف إلى رفع الفتنة عن المؤمنين وحمايتهم من التعذيب والاضطهاد، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويلحق برفع الفتنة إزالة الضغوط والموانع التي تحول بين الناس وبين الإسلام. والفتنة صورة من صور الغربة كان يعانيها المسلمون الأولون في مكة وغيرها، وظلت تواجه أجيالا أو فئات من المسلمين حتى اليوم. والضغوط والموانع التي تحجز كثيرا من الناس عن الدخول في الإسلام كانت ولا تزال قائمة في كثير من البلاد، سواء تمثلت في أوضاع وأنظمة قائمة على الكفر والجاهلية مسيطرة على الحياة العامة يتربى عليها الناس، او تمثلت في قوانين تمنع الدخول في الاسلام، او تمثلت في تعذيب من اسلم واكراهه على الردة. فرفع راية الجهاد في سبيل الله هو تحرك عملي مشروع لرفع هذه الغربة وازالتها بالكلية او تخفيفها والحد منها. ثانيا، وهو يهدف ايضا الى ان يكون الدين كله لله، وفي كون الدين كله لله إذلال للكفر وأهله وصغارهم وضرب الجزية عليهم وفرض الرق على أسرارهم، وهذا يكون بخضوعهم لحكم الإسلام وانقيادهم له وتخليتهم بين الشعوب وبين الإسلام. وحين يتحقق هذا الهدف بوجود الدولة المسلمة القوية المنيعة القائمة بشعيرة الجهاد في سبيل الله بادئة بمن يليها من الكفار، يكون الإسلام عزيزا ظاهرا ولو لم يطبق سلطانه على أرجاء المعمورة. ولذلك زالت غربة الإسلام الأولى كما يدل عليه حديث: بدأ الإسلام غريبا بالمقتول، مع أنها كانت حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسيطرة على رقعة من الأرض محدودة لا تتعدى أطراف الجزيرة العربية، ولكنها حملت راية الجهاد وقامت من أجل تحقيقه، فظلت تنتقل من نصر إلى نصر ومن بلد إلى آخر حتى دانت لها معظم المعمورة وأظهر الله بها دينه على الدين كله. ثالثا، وإذا كان من أهداف الجهاد إقامة الدولة المسلمة المنفذة لشرع الله الحامية لدينه المدافعة عن المسلمين، فإنه يتفرع عن ذلك أن يكون من أهدافه حماية هذه الدولة وحفظ شوكتها، لأن الدولة المحققة لهذه المقاصد العظيمة هي أمان للإسلام والمسلمين من الغربة، ومن ثم فهي خليقة بأن يبذل المسلم مهجته في سبيل حفظها وحمايتها، بل في سبيل تقويتها وتوسيع رقعتها. رابعا، وبالجهاد الصادق يبرز المؤمنون الذين يبلون فيه البلاء الحسن ويضحون في سبيله بكل ما يملكون، بحيث يعرف المسلمون لهم قدرهم فيكونون هم القيادات الحقيقية المؤتمنة على توجيه الأمة وحراستها. وموضوع بروز القيادات الصادقة على محك الجهاد العملي موضوع خطير، طالما ابتلي المؤمنون بالزعامات الفارغة التي تدعي حب الإسلام والحرص على إعزازه ورفع رايته وتنقض بفعالها ما دعمته في مصالح. طالما ابتلي المؤمنون بزعامات ممن يقولون آمنا بالله فإذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وممن إذا أصابهم خير اطمأنوا به وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم فخسروا الدنيا والآخرة. ودور هذه الزعامات أيا كانت في تحقيق الغربة أو في دفعها بارز كل البروز، فإن من الغربة أن يسير المسلمون وراء حفنة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام ويمنحوهم الثقة المطلقة وينقادوا لهم فيما يريدون ويحسنوا بهم الظن فيما يعملون فيخرب هؤلاء بيوت الإسلام بأيدي المؤمنين وهم لا يشعرون. وما يدفع الغربة ويرفعها أو يخفضها أن يكون قادة الأمة وزعماؤها من رجالات الإسلام الصادقين الذين هم أكثر من غيرهم حماسا للدين وتضحية في سبيله وأكثر من غيرهم علما بالشرع وعملا به ودعوة إليه. خامسا، والجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يكيدون بها المؤمنين والتي تتجلى في خلقلة الصف وتوهيل العزائم ونشر الرعب بين الناس وبث الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وبذلك يتميز الصف المسلم وينكشف المندسون فيه الباغون في المسلمين الفتنة. إلى هنا قرأنا في المرة يعني بدأنا الرسالة سنه الجهاد بالشأن الكبير في تقرير هذا المسلم هذا الذي
أي وصلت إلى هذا الفرق وجزاه الله خير.
لكن أن نقرأ إذا كان الشيخ الآن ليس عنده تعليق حول يعني فصل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعارض المصلحة والمفسدة.
أنا إن كان لي تعليق هو أن أخانا هذا سلمان جزاه الله خيرا على هذه الكتابات التي تحيي القلوب بقوتها ونصاعتها. أنني كنت أود أن يعالج في جملة ما يعالجه واقع المسلمين اليوم الذين هم في منتهى الضعف والذين لا يستطيعون أن يجاهدوا الجهاد الذي كان يدندن حوله ويبين ببيان رائع فوائده. كنت أود أن يتكلم ماذا يفعل المسلمون اليوم الذين هم الغرباء. فأتمنى لو أنه يضحكنا بكلمة منه حول واجب الدعاة الإسلاميين اليوم والذين يلتفون حولهم ما هو واجبهم، فإنهم محاطون بأولئك الحكام الذين أشار إليهم والذين لا يفسحون المجال مطلقا لهؤلاء الغرباء أن يجاهدوا ظلمهم وطغيانهم بالقوة. ففي ظني والحالة هذه أن الجهاد إنما يكون بدعوة المسلمين جميعا إلى الأمرين اللذين ندندن دائما حولهما. ونود من الأخ الفاضل أن يشاركنا بقوة قلمه في هذا المجال، وأعني بذلك ما نكني عنه بالتصفية والتربية. فلعل الأخ الفاضل يعني يتشفنا فيما سيأتي قريبا لا بعيدا إن شاء الله بكلمة حول هذه القضية، لأنها هي جهاد الساعة. هذا ما عندي تعليقا على ما سمعت من الكلام الرائع.
الله يحفظك يا شيخ. يعني يقول بعد ذلك مما كنا قرأناه المرة الماضية.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تسمعني خادم انت من حارث؟
نعم. أقول شيخنا هذا الكلام اللي تفضلت فيه يذكرني ولو يعني من طرف منه بلقائنا أنا والأخ سليم الهلالي مع الشيخ سفع جزاه الله خير، ولعلي كنت قد حدثتك يعني بمجمل وتفاصيل حقيقة بحاجة إلى جلسة طويلة أو مجلس طويل.
والله كنا نحن بحاجة نسمعها.
أي والله صحيح.
نعم.
فكانت حقيقة جلسة طيبة شيخنا، لعله من الساعة 9:30 بعد العشاء إلى 2:30.
ما شاء الله.
في بيته يعني رجل جزاه الله خير أكرمنا، ويعني ما شاء الله كان جلسة طيبة. فمن ضمن الأشياء والكلام كان كثيرا وكثيرا جدا، تكلمنا عن واقع الأمة الذي أشرت إليه، واقع الشباب بالذات يعني الشباب المتحمس الذي يعني لا يجد من يرشد له حماسته في طريق منهج التصفية والتربية هذا. فكان مما ذكره بالحرف تقريبا يعني لا كاد تخرج حرفا إن شاء الله، يقول أنا أعجب أو أنا لا أرفع رأسا لكثير من هؤلاء الشباب الذين هم يعني كثيرون وتضج بهم المحاضرات وما شابه ذلك، لأنهم لم يتربوا التربية العلمية العقائدية التي تمكنهم من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله. بدليل أنني إذا تكلمت في الفقه أو العقيدة كأن شيئا عاديا حدث، فإذا تكلمت عن كيسنجر ونيكسون طار كلامي في الآفاق الدنيا.
اللهم جزاه الله خير.
هذه بحروفه يا
شيخ.
نعم. يصدق هذا أيضا الواقع الذي رأيته.
نعم شيخ.
لأنه هو له درس العقيدة في العقيدة، درس العقيدة الطحاوية في مسجد الأمير متعب. هذا أنا لما ذهبت قلت إني أحضر. كنت أسمع إنه مجلس سفر يضم يعني الألوف
ألوف ما له
خلينا. فلما ذهبت كان أظن يمكن عاصم كان معي في هذا، فإذا هو العدد
قليل
مش مئات يعني. فتعجبت أنا قلت يعني وين هذا اللي كنت أسمع. فالآن هذا الكلام هو أدركه هو بنفسه.
وهذا من فضله.
وهذا صحيح من فضله.
من فضله.
انه شاف انه الدروس العلمية الجادة في الفقه في العقيدة في الحديث كذا يقل العدد. وفي هذه الاحداث او في الامور العامة ما يسميه الاخرون بفقه الواقع يتطاير الناس اليه من كل ارجاء
ويرفعون القائلين والخائضين في هذه المجالات التي لا ننكر فائدتها أكثر من أهل من إقامتهم واهتمامهم بمقامات أهل العلم الذين من آثارهم أمثال هؤلاء الشباب الطيبين.
شيخ من الأكيد لجهت النظر اللي رفعته أستاذنا أبو مالك جزاه الله خير قضية أنه يعني شعر بهذا الشيء عرض جزاه الله خيرا هو، مع أن الكلام نقل فيما بعد عكسيا، لكن أقول هو عرض علي وعلى أخي سليم أن نكتب جميعا أو أن نتعاون جميعا في تأليف كتاب عن منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة على نهج السلام.
ما شاء الله.
هذا كان يعني من عرضه هو، قال والله هذا أمر جديد يعني حتى لا تبقى أفكار الشباب مشتتة وحتى كذا وحتى كذا. فقلنا له والله هذا طيب يعني، لكن أحيانا يعني إحنا نود كل شيء لو نراجع فيما بيننا كذا، لكن بعد الشرطة والمشاغل وكذا هذه تحجب أحيانا. فأجزاه الله خير يعني كان لطيفا ودرسا جدا ومتقبلا لكثير من الأمور التي تكلمنا فيها.
ذلك والله النبي.
الأستاذ ما هو الجهاد من شأن كبير لتقوية إيمان المؤمنين ورفع معنوياتهم وتقصيرهم أفرادا ومجتمعات من ألوان الرذيلة والشح والهلع وتربيتهم على الرجولة والقوة والشجاعة والإقدام، وبالجهاد تتخلص الأمم من أمراض الطرف والانحلال والانهماك في اللذائذ والشهوات والتعلق بالمادة والمتاع، وتشتغل بمعالي الأمور من التدريب على القتال أو إعانة المجاهدين بالخبرات والأموال أو رفع المعنويات أو ذلك. ولذلك قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والتمحيص يتحقق للفرد بتكفير سيئاته وتقصيره من عيوبه، ويتحقق للمجتمع بطهارة أفراده وبتربيتهم على المعاني الجهادية، ويكشف المنافقين ويفضحهم أو بكشف المنافقين وخوفهم. وإن ننظر واقع المسلمين اليوم نجد أنهم قد وصلوا إلى حال من التردي والانحطاط والذلة لم يسبق لها نظير أو لم يسبق لها نظير في تاريخهم، وسلط عليهم من البلاء ما تتحير أمامه العقول وذلك لترك الجهاد الذي هو العاصم بإذن الله دون استحكام الغربة وتفاقمها. فقد ترك المسلمون الجهاد الشرعي الذي يراد به قتال أعداء الله وإخضاعهم لحكم الإسلام وفرض الجزية والصغار عليهم منذ أزمنة بعيدة. ثم وقع حكام وثيقة الأمم المتحدة التي تعد الجهاد الإسلامي نوعا.
هذا كلام الفجر الكلام
كمل
نعم.
نوعا من استعمال القوة ضد السلام
لكن لسه ما وصلنا لها.
أو الاستعمال السياسي للدول هو أمر يتناخى مع مقاصد الأمم المتحدة، ولا بد من فض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأصبح العالم يتحدث عن النظام الدولي الجديد والقطب الأحادي عال بهيمنة الرجل الغربي واستعماره للشعوب ونهبه لخيراتها وثرواتها وفرضه ألوان الانحلال الذي يسود مجتمعاته باسم الديمقراطية وحرية الفرد. وليست المأساة في توقيع هذه الوثيقة الظالمة الآثمة المنافية لشرع الله المصادمة للحكمة التي من أجلها بعث الأنبياء وأنزلت الكتب وقررت الشرائع. ليست المأساة في هذا التوقيع فحسب، بل المأساة الكبرى في إذعان الأمم الإسلامية من بين سائر الشعوب والطوائف والأديان لهذه الشريعة الكافرة والتزامهم بها وترديدهم لها آناء الليل وأطراف النهار، وتخليهم عن شريعة الله التي تعد الإيمان بالجهاد والقيام به واجبا يقاتل الممتنعون من فعله حتى يلتزموا به. يقول انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 28 468 حيث حكى الإجماع على أن الممتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله، كمن يمتنع من تحريم الربا أو يقول إنا لا نجاهد الكفار مع المسلمين. يقول: على حين نجد هذه الهيئة الدولية عجزت عن زحزحة إسرائيل عن إصبع واحد من أرض الإسلام، وأدى من ذلك وأمر أن جميع الأمم الإسلامية في عامتها قد بليت بألوان من الضعف والهزيمة والذل والصغار جعلتها عرضة لهجمات الأعداء الذين يتداعون عليها من أنحاء الأرض، وصارت تفقد في كل يوم جزءا من بلادها بل ومن ذاتها، حيث تلحق فئام من هذه الأمة بغير المسلمين وتعبد فئام منها الأوثان. ومن كان هذا حاله لا ينتظر منه أن يقوم بجهاد الأعداء وتطلبهم في ديارهم، كيف والعدو يغزوهم في عقر دارهم فلا يستطيعون له دفعا. فهذا كله مصداق ما أخبر به المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهم المسلمون في جملتهم قد تبايعوا بالربا وأقروه وعدوه شرعا لا يجوز المساس به، واشتغلوا بالدنيا والحرث والزرع والتجارة وتركوا الجهاد في سبيل الله، فعاينوا النتيجة الموعودة والتي لخصها صلى الله عليه وسلم بعبارة دقيقة عميقة الدلالة، وهي سلط الله عليكم ذلا. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بأسلوب آخر حين قال في حديث أبي أمامة كما تقدم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة.
الله أكبر.
فها هي القارع تتوالى على الأمة منذ تركت الجهاد، وها هي تتلقى كل يوم ضربة جديدة من أعدائها المعلنين والمستخفين. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. نعم.
معلنين ولا معلنين؟
من أعدائها المعلنين.
نعم. كيف؟
معلنين يعني هم علانية يعني.
هم يا أخي معلنين.
هو مشكلها بالفتح يعني. يجوز أن تقول معلنين معلنين لحربنا.
يا واش واش.
نعم.
هم معلنين.
معلنين بالنسبة لنا. هم معلنون يعني علانية ليسوا مستخفين عنا.
مين اللي أعلنهم؟
هم أعلنوا أنفسهم.
إذن
بالنسبة لنا معلنين.
يا أخي بس أيما أدق بجوز يكون هن أخفياء وأعلنوا من غيرهم وليس هذا المقصود. إذا كانوا أخفياء وكانوا معلنين فهم معلنون، لكن إذا كانوا هم أعلنوا أنفسهم وهناك آخرون أخفوا أنفسهم فلابد ما يكون على كل حال
قصد أنهم معلنون ولذلك شكلها هو بالفتحة. وأخبر عنه في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أي قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال قلنا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. وكما نجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمة في الأزمنة المتأخرة في الإخلال إلى الدنيا وترك الجهاد والرضا بالزرع والتباهي بالربا وتسليط الأعداء ونزع المهابة منها وإصابتها بالوهن الذي يحب الدنيا وكراهية الموت، نجد أيضا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دوام الجهاد واستمراره وبقاء طائفة من أمتي يقاتلون على الدين ظاهرين. فقد ظن بعض المخلصين يقاتلون أعداء الله من المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين والطليان وغيرهم من أمم الكفر، ثم يقاتلون اليهود في بلاد الشام وغيرها، ولازال المسلمون يقاتلون الكفار في الفلبين وأفغانستان وأستراليا وغيرها. وأولئك هم الذين حاولوا دفع الغربة عن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الجهاد. ومن بين هؤلاء وأولئك من هو مستمسك في الجملة بالأصول العامة التي يلتقي عليها أهل السنة والجماعة غير حائد عنها ولا محرف ولا مبدل، فلا تكاد غاية الجهاد تترنح في يد قوم إلا تلقفها قوم آخرون، إصداقا لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآيات وما قبلها من سورة المائدة، يقول فالمخاطبون بالنهي عن ولاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الزكاة، ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. وهو سبحانه لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئا، بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، كما قال في أول الأمر فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. فهؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا يضرون الإسلام شيئا، بل يقيم الله من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام الساعة. هذا طبعا الفتاوى جلد 28 أو جلد 18.
فهذه سنة الله في المرتدين عن الدين عن بعض شرائعه كالجهاد في سبيل الله أن يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذلك قال سبحانه في الناكبين على الإنفاق في سبيل الله وهو نوع من الجهاد، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالا. يقول ابن تيمية رحمه الله بين الله سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. ومقتضى هذا الوعد وذاك أن لا يزال في الأمة مؤمنون مجاهدون باذلون صابرون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم إلى قيام الساعة. وهؤلاء هم الموصوفون بالغربة والموسومون بالطائفة المنصورة المسارعون لدفع الغربة بالجهاد الحائزون على الفضل العظيم الموعود للغرباء.
فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين.
أول فعلت ورسوله
فخبر الله ورسوله نعم أستغفر الله من وجه متحقق في هذا الوقت من وجهين. أولا من وجه نقول الأمة عن الجهاد وابتلاعها بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك. يقول فخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متحقق في هذا الوقت من وجهين. أولا من وجه نقول الأمة عن الجهاد وابتلاعها بالعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك. ثانيا ومن وجه إتيان الله عز وجل بقوم يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وبقاء الجهاد واستمراره ودوامه وبقاء الطائفة المنصورة الغريبة التي تقيم هذا الجهاد. بعدين يقول قضايا في مسألة الجهاد. يقول وحتى تستطيع هذه الطائفة المجاهدة في هذا العصر أن تستكمل نقصها وتقوم بواجبها كاملا وخاصة في الجهاد وأحيائه وتستنزل نصر الله عز وجل ومدده العاجل، فإنه لا بد لها أن تضع نصب عينيها القضايا التالية. الأولى أنه إذا جاز في وقت من الأوقات أن تكون الطائفة المنصورة فئات شتى لا يجمعها إلا المنهج الذي تسير عليه وتلتزم به، وأن تكون متفرقة في بلدان متباعدة لا يعرف بعضها بعضا. إذا جاز هذا فيما مضى فإنه ينبغي أن ينتهي هذا الحال في مثل عصرنا الحاضر، حيث تكالبت أمم الكفر على المسلمين ومزقتهم شر ممزق وحطمت أديانهم وأخلاقهم وهتكت أعراضهم واستولت على بلادهم ونهبت ثرواتهم وخيراتهم، وحيث ضاعت دولة الإسلام وتعطل الحكم بالشرع إلا في القليل النادر من شؤون الحياة وحوربت شريعة الجهاد، وحيث كثرت البدع والضلالات والمبادئ والشعارات وتفرقت الأمة الواحدة إلى أمم شتى وعقائد متباينة وخفت صوت الحق أوكاد، وحيث صارت الأمة الإسلامية تعيش وضعا فريدا من التمزق والتسكن والضياع والانحراف لم يوفق والله أعلم أن مرت به عبر تاريخها الطويل. وفي مثل هذه الظروف العصيبة الحرجة يصبح من الواجب على الطائفة المنصورة أن تجهر بعقيدتها ومنهجها وتعلنها بكل وسيلة وتوضحها غاية الوضوح وترفع الراية بقوة حيث كانت، وبهذا تكون بلغت رسالة ربها وأقامت الحجة على الناس كافة. وهذه أيضا خطوة مهمة نحو تعارف أفراد الطائفة المنصورة وفئاتها، إذ لا يمكن قبول دعوى كل مدعي حتى يكون عمله وواقعه يشهد بأنه ملتزم بمنهج أهل السنة مباعد للمنكر. فالتعارف الحق إنما يكون في طريق العمل والدعوة والجهاد، حق والدعوة الجهاد أو الدعوة للجهاد تكون يمكن بس مقطوعة، واللقاء الحق هو في نفس الميدان وفي محك الصراع والمواجهة يبين وفي محك الصراع والمواجهة يبين المحق من المدعي. فلا بد إذن من تعارف أفراد الطائفة المنصورة وجماعاتها وفئاتها وتآلفها وتقاربها، بحيث لا تستمر مجرد مجموعات صغيرة مستضعفة معشرة الجهود في وسط جماعات جهية كثيرة منظمة عزة وتكاتفة. الثانية ضرورة تحقيق معنى الانتساب للطائفة المنصورة معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والأحكام والسلوك، والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الآراء والأقوال والأخلاق وغيرها، وهذا لا يتم إلا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحيح وترك أسلوب التزكية المطلقة للأقوال والأعمال والأشخاص والجماعات، والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقتضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة، ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقتضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا تدخل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع، ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية، ولا تعمل الفروع أيضا
في وقفة تحتاج إلى دراسة.
نعم.
مر معك الشرع والعقل.
نعم.
ما بدأ الوقفين؟
بدأ وقفي، لكن فيما أظن أنه هو على حسب المنهج الذي يقول فيه الشيخ الإسلام تيمية موافقة العقل
يعني صحيح المقول إلى صحيح المعقول، لا يخالف يعني في شيء من هذا في أصل منهجه، هو هكذا لا تعارض بين الشرع، هو الحكم إليه هو الذي يحكم العقل.
طيب لماذا ذكر العقل هنا؟
لأنه يوافق الشرع لا يخالفه. ممكن على كل حال شوف إذا في شيء متقدم.
طيب حذفنا كلمة العقل صح ولا إذا بقيناها؟
ممكن يعني إذا حتى لا يفهم أحد منها حذفها، لا يفهم أحد العقل المسلم مخالف الشرع فحذفها يمكن يكون أولى.
طيب وإذا كان
يفهم أنهما متلازمان ولا يخالف أحدهما الآخر فإبقاؤها لا مانع فيه، لأن العقل لا ينافي الشرع والشرع لا ينافي العقل فلا مانع من بقائها.
لا يجوز أخي قرن العقل خاصة بالكتاب العصري اليوم، لأنني قائم في ذهنك مش قائم في ذهن كل من يقرأ الكتاب. لا يحكم في أمثالنا نحن، يكتب لعامة الناس، يكتب للمبتدئين في طلب العلم، يكتب لمن ليس عندهم علم مطلقا ولا سمعوا بكتاب وبموضوع مرافقة العقل الشرع أو الشرع العقل تأليف ابن تيمية. لذلك حط لي إشارة هنا قلم رصاص
لو جيب كل مصدر أحسن
جيب قلم رصاص
بعدين الشيخ أنا برضو بقرأها من
طيب حط بالقلم العادي أداة استفهام وخط فوق العقل.
نعم بقرأها من يعتقد هذا الكلام فبقول له أنت موافق على هذا الكلام.
كيف؟
يقرأ هذه العبارة من يعتقد بهذا ويقول أنك أنت يعني أقر هذا الكلام.
هو النقطة اللي أشار إليها الشيخ الملاحظ انه يقع في يد العامة، نحن نفهم هذا وهو يفهمه، الذين يعني يخشى من عدم فهم العامة.
لا انا الحقيقة اخشى اكثر من ايه؟
من هو
نفهم؟
لا ما انا بهذه ما اخشى منه.
انا اخشى
انت تخشى انا لا اخشى.
يعني لك امثلة ولي امثلة ولا شك.
طيب
فاذا حذف الرجل
يقول فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال بعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع، فالأصول والفروع كلها من الدين، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك ها هنا مسألة صغيرة يسيرة، فقال ليس في الدين شيء يسير، إن الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا بد من أن يتنادى علماء السنة وهم رؤوس الطائفة المنصورة وزعماؤها إلى تحديد معالم منهج يضبط مسيرة هذه الطائفة ويحدد الأصول والمنطلقات التي يجب أن تلتزم بها ويرتب الأوليات التي يجب أن يبدأ بها أو الأولويات التي يجب أن يبدأ بها ويوضح واجبات هذه الطائفة في كل ظرف من الظروف بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة.
يعني إشارة عن تنظيم الأولويات هذا أمر مستحيل، وهذه لوة الإخوان المسلمين
بحيث يضمن هذا المنهج نظرة متكاملة للأمور ومنطلقا سليما وخطوات مناسبة متسلسلة مع الاستعداد الدائم للمراجعة والتصحيح وسعة الصبر للأمور التي تحتمل الخلاف، ويكون ميدان الاجتهاد فيها واسعا بحيث لا تكون سببا للخصومة والتنافر والفرقة. الثالثة التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة في جميع مجالات عملها ودعوتها وجهادها وتنسيق الجهاد حيث يكمل بعضها بعضا ولا تتناقض او تتعارض. والتعاون واجب شرعي لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهو ثمرة من ثمار الخطوتين السابقتين. فبالتعارف بين فئات الطائفة المنصورة في ميدان الدعوة والجهاد تبدأ اولى خطوات التعاون والتعاضد والتناصر. وبتوحيد المنهج الذي تسير عليه وتصحيحه على مقتضى الدليل الشرعي تجتمع القلوب وتزول أسباب الخلاف التي ينفذ منها الشيطان وجنوده من الإنس والجن لزرع الفرقة والشتات بين المؤمنين. ويكلل هذا وهذا بالتآزر والتعاون والتناصر لتجتمع قدرات هذه الطائفة وتتوحد في مواجهة الغربة المتمثلة في التحديات الكبيرة التي يذكر بها العصر، ولتتناوب فئاتها في القيام بفروض الكفاية التي اطلعت بها وشرف الله بتحمل القيام بها من بين المسلمين، فتقوم كل فئة بما تعجز عنه الأخرى، إذ قد تملك إحدى الفئات المال وتملك أخرى الرجال وتملك ثالثة السبق في العلم والفقه وتملك رابعة السبق في التخطيط وهكذا. فقد يتهيأ لفئة من ملائمة الظروف للقيام بفرض من فروض الكفاية ما لم يتهيأ لغيرها. التعاون والتناصر يجعل الطائفة المنصورة أقوى في إمكانياتها وقدراتها وأقدر على الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تختلف بين مكان وآخر وزمان وآخر، وأكثر دقة في توزيع المهمات والواجبات. في مكان تتوفر الإمكانيات العلمية، وفي آخر الإمكانيات الإعلامية، وفي ثالث الإمكانيات الجهادية، وفي رابع الإمكانيات التربوية وهكذا. والطائفة التي أخذت على عاتقها القيام بالزيادة ومتطلباته وأداء فروض الكفاية عن المسلمين كافة حتى تخلوا حين تخلوا عنها لابد أن ترتقي بنفسها لتكون جديرة بالعبء الذي اطلعت به والمهمة التي وضعت نفسها لها. وإذا تصدت الطائفة المنصورة بهذه الواجبات اكتشفت نفسها وعرف بعضها بعضا، وبان المجاهدون الحقيقيون من المتسمين بالجهاد الإسلامي، وهم يقاتلون على راية قومية أو عصبية جاهلية أو فكرة علمانية، أو يقاتلون من أجل الحصول على المكانة والجاه وحجز المواقع البارزة في ذلك.
إشعل النور.
وما أكثر هذا الصيف الذي يتسلق على أكساف الآخرين، وبه تستطيع الطائفة أن تبدأ طريقها الحقيقي في إعادة الحكم الإسلامي في الأرض التي فقد منها، ومن ثم الانتقال بالجهاد من الدفاع إلى الهجوم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بعد يقول إن مما يؤسف له أشد الأسف أنه في الوقت الذي يمتلك فيه عدونا أفتك الأسلحة وأنظارها، سواء الأسلحة التدميرية أو الأسلحة الإعلامية، ويتسلط فيها على المسلمين بالتصفيات الجسدية حينا وبالتدمير الأخلاقي والإيماني أحيانا كثيرة عبر عشرات الوسائل، بل عبر ملايين الإذاعات ومحطات التلفزة والبث والصحف والمطبوعات والكتب ومراكز الدراسات والنشر، على حين لا تملك الدعوة الإسلامية من ذلك شيئا البتة. اللهم إلا نجد يسير الذي لا يكاد يتمكن من خلق قليل من المسلمين خاصة من غيرهم، ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية شيئا يذكر. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أحد من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رحلتهم الطويلة، ومتى يبدأون عملا جادا لدينهم ودعوتهم، ومتى يعرفون عدوهم من صديقهم، ومتى يوجهون هذه السهام المصوبة إلى صدورهم أنفسهم، متى يوجهونها إلى
صدور عدوهم؟ عند الشويلة عند الخلافات هذه.
نعم.
أول الكلام وين؟
عم يقول هنا وعلى رغم هذا ولا لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام، وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه، بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل.
شو علاج هذا؟ حط أداة الاستفهام بالهامش
من أول هنا.
شو علاج هاي؟
علاج هذه
والالتزام الجمعية قبل الالتزام بالكتاب والسنة والدليل.
نعم هذا نعم هذا نعم هذا نعم في هذه النقطة. نعرف حد شاركنا في هذه الفقرة
وما كان الأول كتاب وسائل دفع الغربة لسلمان فهد العودة.
ماشي يا
فقرة كان عم بيتكلم حول وحول ائتلاف التعارف بين الطائفة المنصورة وتعاون الطائفة المنصورة فيما بين بعضها البعض. بيقولوا على رغم هذا وذاك لا يزال المسلمين طبعا قبل منها بيتكلم عن قوة الأعداء وهجومهم ووحقهم وسائل الإعلام وتخطيطهم وكذا.
وصار على الرغم من هذا وذاك
نعم خير من يقول على حين لا كان الكتاب الإسلامي ذلك شيئا البتة. اللهم إلا النزل يسير الذي لا يكاد يتمكن من مخاطبة أقل القليل من المسلمين فضلا عن غيرهم ولا يملك من وسائل التأثير والجاذبية الشيء المذكر. وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم الإسلام منهم غالبين من يهتم للإسلام منهم يعني جماعات الإسلامية بالصدق غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست من مواطن الإجماع الذي لا يجوز خرقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر أو مستقبل. فيا ترى متى يفيق المسلمون من رقبته الطويلة؟
هذه النقطة شو العجيب هذا يعني هو غفل عن هذا الخلاف الطويل العريض في أصول الدين وقواعده كيف هذا؟
لا هو يقول أنه لا يزالون يبحثون ويختلفون فيما ليس من أصول الدين.
وأنا هذا الذي يقول الخلاف اللي بين المسلمين الآن والخلاف يعني مثل ما يقولون في القشور هو الخلاف في لب اللباب.
لا وبارك الله فيك هو لا شك أن الواقع الواقع أنه يشمل الخلافين الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول على حسب التقسيم المعروف. فهو يريد توجيه المجتمع الإسلامي الذي لا يزال يختلف في مسائل ليست من الأصول ليست من الأصول
يعني السلفيين نفسهم مثلا تجد بينه خلاف في الفروع وتطاحن وتقاطع وتهاجر وتعادي وهو خلافات فرعية.
اسمح لي أقول لك احنا لا نتحدث الآن عن الخلاف بين الفئة الواحدة التي تجتمع على أصول واحدة في العقيدة وفي الدين. أنا أتكلم عن الخلاف بين المسلمين بعامة لأنه هو غير يتكلم عن جماعة خاصة من المسلمين هو يتكلم عن المسلمين بعامة. فالخلاف اللي بين المسلمين مثل ما ذكر الشيخ نصاري ويتناول هذا كلامه أو الواقع أن الخلاف موجود في الأصول موجود في الفروع هذا ما. لكن الخلاف في الفروع هو منشأ الخلاف في الأصول منشأ الخلاف في الفروع هو الخلاف في الأصول. فكيف بده يعني يوضي عن الخلاف الطويل العريض اللي عمره قرون طويلة في الأصول ثم يلتفت فقط إلى الاختلاف في الفروع أو في المسائل الفرعية. هذا الحقيقة أنا يعني أعجب لمثل هذا الكلام. لذلك هو كان لازم يذكر على الأقل إنصافا يذكر بأنه الخلاف موجود بين المسلمين وبخاصة بالذين يختلفون في أصول في أصول المناهج أن يقول بأنه هذا الخلاف هو الذي أودى بهم إلى الخلاف في المسائل الفرعية. والمسائل الفرعية لا يهم الخلاف فيها بقدر ما يهم في الأصول لأنهم إذا اتفقوا على الأصول هذه الخلافات في الفروع ما دام أنها لا تؤثر وبخاصة الخلاف الذي يسمى الخلاف الشيخنا شو اسمه الخلاف النظري مش النظري
طيب في غير الخلاف في الفروع مثل ما عم تحدد
لا بقول خلاف ما هو عند خلاف تضاد وخلاف
تنوع
خلاف تنوع نعم
فأقول بأن يعني خاصة كان الخلاف خلاف تنوع، فإحنا اللي بيهمنا يعني حتى من الخلاف، ما بيهمنا الخلاف اللي موجود خلاف التنوع، وإنما بيهمنا في الفروع خلاف التضاد. ولكن إذا كانت الأصول متفق عليها فالحقيقة حتى الخلاف التضاد اللي هو في الفروع أمر سهل ويسير بالنسبة لخلاف الأصول. وأنا أقول حتى يعني الآن لما إحنا بندل حول يعني أنت تتكلم السلفيين الخلاف بينهم في الفروع والمسائل الفرعية، وأنت ترى يعني في بينهم عداوة وقطيعة وخصومة من أجلها، أنا الحقيقة لا أرى أن الخلاف في الفروع في المسائل الفرعية بين السلفيين هو الذي أدى إلى القطيعة والخصومة، لا، وشيء يعني يتصل الحقيقة بالأصول نفسها، لأني أنا فأقول بأن الخلاف الحقيقة اللي أدى إلى الخصومة والقطيعة بين إخواننا السلفيين مش منشأ الخلاف في المسائل الفرعية، لا،
في من هذا وهذا،
هو أعمق من هذا بكثير،
في من هذا وهذا
أعمق من هذا. إحنا الآن شوف يعني أنا أقول شخصيا بأن
هذا لا تمشي له كلمته،
نعم،
هو يقول في من هذا وهذا،
لا أنا
لا تمشي له،
لا تمشي له إياها، أنا لأن الزعود عليه اللي أتكلم معه فيها
المسألة لما كان الخلاف الذي جرى بين الشيخ ونسيب، الشيخ نسيب لما كنا في حلب، وقال الشيخ له بارك الله لك في رأيك، وبارك الله لنا في رأينا، ونحن الأخوة نتعاون ولا تتعاون،
قال لا لا بس هذا حج عليه، هو لو أنه أستاذ مرات تأذي في كلامك هو حج عليه.
لماذا؟
هو مسألة لأنه هو بده يرجع يقول سبب الخصام والمعادات والتقاطع ليس هو الاختلاف في الفروع، وإنما هو اختلاف إنه في النفوس، يعني الاختلاف خلقي. فلو أنه مثلا هذا المثال اللي عم يجيبه أنت، ماذا هو؟
مش خلاف في الأصل، خلاف بالنفس للهوى،
هو بده يربط لك موضوع الخلافات الفرعية إذا أثمرت أمور عدائية ليست هي السبب، وهذا الذي يريده، هذه حقيقة،
هذا حقيقة من حيث أنها لهوى في النفس، أما ليست هي خلاف في قاعدة من قواعد الدين ومن أصل من أصول الدين، وإنما هوى في النفس أدى إلى هذا، ومع خلاف مسألة فرعية تؤدي إلى التهاجر والتباغض والشيخ.
أنا في خلاف ما قلت أنت آنفا، إذا الخلاف في الفروع بيكون سبب إيش؟ للعداء، مو لأنه خلاف الفروع،
مو لأنه خلاف،
لا، بل أنا أقول أكثر من ذلك، لو كان هناك خلاف خالص بوجه الله في الأصول لا يؤدي إلى المعاداة.
نعم صحيح،
فإذا إذا كان هذا هو الحكم في الأصول إذا صفت النوايا، فما يضر هذا الخلاف، فما بلا في الفروع.
نعم، والآن أضيف إلى هذا أيضا شيئا، أنه أقول يعني لما يكون إعجاب كل ذي رأي برأيه، اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي، هذا الحقيقة هذا إيش نعتبره؟ هذا أصل، هذا أصل، يعني أنا لما أعجب بالهوى برأيي وأتبع هواي، أليس هذا خروجا عن مقتضى التوحيد؟
صح، هذا هوى، هو الباحث هنا،
هذا إذا هذا خلاف الأصول حقيقة. ولذلك يجب أن تقوم التربية أساسا على أن يكون الخلاف يعني أو أن يكون الاتفاق والخلاف على حد سواء،
والآن
أن يكون لله
الآن
يعني أفوق. أنا الآن لما أوافق الشيخ في رأيي،
نعم،
خلينا أقول، وإحنا طبعا بجود إنسان الشيخنا في بعض المسائل وفي بعض آراءه مثلا، لكن هذا لا يحملنا على إحنا بنرى خلافنا مع شيخنا هو سبب في الوفاق.
نعم،
كذلك
عبودية.
لماذا؟ لا لا اسمعني أقول لك لماذا، لأنه أنا أعرف بأنه أنا إذا خبت بدي أخالف شيخنا في مسألة من المسائل، أنا ما بخالفه حتى أظهر علمي عليه، هذا ما بيخطر في البال.
نعم،
وإذا خطر في البال أنا بصم ظهري.
نعم،
لكن إحنا بنخالف شيخنا، إذا خالفنا بنخالفه لأنه هو يلتزم الحق ونحن نرى الحق، والحق لا يتعدد وإنما هو واحد. ولذلك ندين الله عز وجل بهذا ونقول مثل ما كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين سلفنا الصالح فننتهي إلى هذه النتيجة.
نعم.
وتظل المودة قائمة.
نعم.
فلذلك ما في هوى في النفس.
هو هذا الذي الآن يعني مفهوم كلامه يدندن حوله.
لا
طالما أشياء
لا بعيد
لا يا أخي
بعيد جدا كلام
رجل غريب أنه خمس صفحات تكلم عن قضية الخلاف اليسير وخلاف
نعم.
هذا السهام نعم. يعني الكلام هذا
لا ما هو أنت
هذا بذا
ممكن أن يحصل فيه العبارة
استطعت
هذا الكلام سليم إنه لماذا تقول يعني تقول الخلاف
في كلام سابق
في كلام سابق لو ربط هذا بما قبله يعني يمكن أن
تتوقع الشيخ علي الله طول عمرك بارك فيك القارئ ما هو مستعد يجي يقعد يقلب صفحات حتى اسمعني أقول لك أنا لما بدي أجي أنا أتكلم آخر ما يثبت لي هنا الحقيقة أنا كالقارئ الشيء في آخر الفصل شو حتى
الأول على أساس أنه ضرورة تحقيق معنى الإسلام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وتعلم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة في مجال الاعتقاد والأحكام والسلوك والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحيحها والتخلي عن كل ما ينافي حقيقة هذا الانتساب الشريف من الآراء والأقوال والأخلاق وغيرها. وهذا لا يتم إلا في جو من الفرح والغلطة بالنقد الصحيح وترك أسلوب التزكية المطلقة للأقوال والأعمال والأشخاص والجماعات والسعي الدائم لتعديل المناهج والمسالك على وفق الحق الذي تقضيه شريعة الله ويدل عليه النص من القرآن والسنة ووضع المسائل والقضايا في موقعها الصحيح الذي تقضيه الحكمة التي هي الشرع والعقل كما سبق. فلا أشق لو حذف العقل أحسن. فلا تغفل القضايا الأساسية الكبيرة بسبب الانشغال ببعض الفروع ولا تضخم بعض المسائل الفرعية على حساب القضايا الجوهرية ولا تهمل الفروع أيضا بحجة أنها فروع فالأصول والفروع كلها من الدين ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه والعناية بكل شيء بحسبه. وقد قيل الإمام مالك هنا مسألة صغيرة يسيرة فقال ليس في الدين شيء يسير إن الله تعالى على يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
وليش جاءوا
هذا جاءوا كلام فصيل
بس في معنى شيء يا أخي البحث اللي قرأته الآن بيتكلم بخصوص أنه ما ينبغي إهمال الفروع التي يؤمن بها المهمل يؤمن بها المهمل
نعم
ما ينبغي أن يهملها
نعم.
هذا هو البحث اللي بيدور حوله بينما هذا الفقرة يكون عم تناقش فيها عم يصنف المسائل إلى مسائل أصلية وأسائل فرعية. الاشتغال بتمحيص القول في المسائل الفرعية الذي قد يوجد الخلاف هو لا يرى هذا ولذلك فالمسألة منفك هذه عن تلك ما في علاقة.
لماذا أنت تظن أنه يقول لك أن لا يشتغل في المسائل الفرعية؟
أنا أظن هذا
لا
هذا كلامه
ليس هذا كلامه يعني هو كلامه هذا يحمل يوجه إلى الذين هم يثيرون الفتنة في أنهم لا يقبلون ممن يأتي في مسألة في عليها دليل ولو كانت جزئية طالما أنها فرعية وعليها الدليل من الكتاب والسنة فواجب المسلم الآخر أن يقبلها من أقيل الرسول.
يا عبد الله الشيخ ناصر الدين الألباني له مؤلفة
نعم
والشيخ ناصر الدين الألباني فيما نعلم وهذا الذي ندين الله به ونرجو أن نكون كذلك إن شاء الله وهو كذلك أن الشيخ ناصر ما بيجيب مثلا في كل كتبه إلا وهي مؤيدة بالدليل الشرعي.
نعم نعم
أليس كذلك؟
نعم.
هذه العداوة طبعا الشيخ ناصر متفق مع إخواننا في كل أرجاء الأرض بأنه والله إحنا مش متفقين مش مختلفين في العقيدة مش مختلفين في العقيدة وإن كان طبعا هناك في شو اسمه هذا في التزام بالعقيدة ومقتضاها وفي التزام بالعقيدة وعدم التزام بالمقتضى هذا واضح فرق وهذا هذا فرق بعيد وشاسع لكن على الأقل الأصل متفق عليه بغض النظر عن الالتزام بالمقتضى وعدم الالتزام بالمقتضى. لماذا ترى كثير من المشايخ اللي عرفوا منذ عشرات السنين، والمشايخ الذين من طلبة العلم الذين عرفوا حديثا كلهم يرميه عن قوس واحدة في كثير من المسائل التي وهي المسائل الفرعية. إذا معناها الله يبارك فيه
هذا ليس منهم،
هذا الكافر ليس على هذا المنهج، منهج هؤلاء
لا هو يؤدي الى هذا.
لا
انا ما انصف انه يؤدي الى هذا الكلام،
ان هو لعسنه اصلا هو في خط سيره يتفق معنا في الاصول والفروع. هذا الكلام،
هذا الكلام الله يبارك فيه
يا اخي. خلينا هون اقرا العباره،
هذا الكلام
اقرا العباره من جديد.
هو احنا الذي
لا نشك يا اعتبارك، نحن لا نشك انه هو معنا في الاصول والفروع، لكن نخشى أن يكون متأثرا ببعض الاتجاهات الحزبية، وهذا الكلام اللي بيقوله الآن هو نابع من ذاك الاتجاه. لذلك طول بالك أقرأ العبارة من جديد.
يقول وعلى وعلى رغم هذا وذاك لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام.
كيف عندك؟
نعم.
هذا واقع أم غير واقع؟
واقع.
طيب
موجود.
هو ينكره أم يقره؟
لا هو ينكره.
طيب هل له حق في هذا الإنكار؟
ينكر على الذين ليسوا على الحق. لا ينكر علينا نحن.
الله يهديك.
نعم.
لا وين قسمت أنت الجماعة قسمين؟ عم يتكلم عن المسلمين اللي بيشتغلوا في العلم. أعني العبارة،
أعني من يهتم الإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام.
هو عم يحكي عن الجميع، ما عم يحكي عن الموفقين والمهزومين، عم يحكي عن الجميع لا يزالون غارقين في البحث في هذه الأمور، فهو ينكر ذلك.
يعني هنا ممكن نقول ان تحتاج الى شيء او تقييد من العبارات، لكن مثال انا بدي اضرب مثال. الشيخ لما تعرض في مسألة صلاة التراويح قال نحن نبين السنة في صلاة التراويح انها 8 ركعات او 11 ركعة يعني، ومع ذلك فنحن لا نبدع من يرى جواز الزيادة ويرى أن صلاة الليل مثلا نفل مطلق، وأنه يفعل ذلك عن قناعة كاملة ليس تقليدا أعمى، فلا نقول بافتداء ببدعيته أنه مبتدع.
هذا لا يفيدك شيئا فيما أنا فيه.
القرط الأصل أنه هذا أنت جعلت عذرا لهؤلاء.
بس ما له علاقة بالموضوع. هلا أنا مع الصابوني مثلا مش مختلفين في الموضوع؟
نعم.
طيب انا قلت هذا الكلام، هو شو قال؟
يقول خلاف ذلك.
قال متسلفين.
نعم.
طيب.
مين هذا؟
صابوني. هذا علي صابوني الحلبي. قال متسلفين، فهو ينكر اشتغالنا بهذه المسائل، لا يميز من كان على الصواب ومن كان في الاسلوب الحسن على الذي هو عنده على خطأ فكرا واسلوبا، ولا يتكلم بهذا التفصيل، هو يشمل الجميع بكلامه.
انا الذي كنت ادندن حوله من زمن ان هؤلاء هم الذين يزعموا ويزعمون ان اشتغالنا ببيان السنة يثير الخلاف، والحق ان نقول نحن نرد عليهم ان هداءهم للسنن هو سبب الخلاف وسبب الخلاف، ليس اشتغالنا وبيان السنن للناس وبيان البدع للناس هو مثار الخلاف، وان نحن الذين نثير الخلاف، وانما مثار الخلاف بسبب انهم يحاربون السنة او يتركونها او لا يريدون منا ان ننبه الناس الى السنن.
هذا تعرف يا شيخ علي
الخلاف منهم.
هذا الكلام عندهم، هذا الكلام عندهم يحتاج الى اقامة دليل عليه منك انت.
نعم.
فهمت علي؟ يعني هم لانهم يرون انفسهم على الحق وانت على الباطل. اذا افترضنا هذا الامر هو الذي تقوله هو سبب الخلاف حقيقة، هو كذلك.
نعم.
لكن اقول بان هؤلاء هم يرون خلاف ما ترى، خلاف ما تقول. لذلك لما تيجي انت بدك تحكم يعني تحكم في هذه المسألة التي جرى فيها الخلاف بينك وبين واحد منهم، سوف لم تكون انت الغالب او المنتصر. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على حق ولا يتزعزع، وهو يعلم أو قد يعني سبقك قبل أن تقول هذا الكلام بمحاولة درء كل الأدلة التي تؤيد ما تقول، ويهزم رأيك بالأدلة التي يراها هي الصحيحة. لذلك أقول بأن أصحاب الأهواء لا يمكن أبدا أن تصل معهم إلى نتيجة. ممكن أنا إني أصل مع كافر إلى نتيجة في قضية من القضايا العلمية، ولا أصل مع صاحب هوى إليها.
هو القصد
والمعرفة. وصاحب الهوى يعني هو لا يناقشك في أمور العقيدة كما يناقشك في أمور
في أحد البيوت بدون ذكر أسماء، وكان عدد من العلماء منهم من المصريين ومن الشاميين ومن غيرهم، فجاءت سيرة الشيخ فقال بعضهم يخالف الجمهور كلمة رمضان. فأنا قلت له نعم
وأنا
قلت له معلش أقول ماذا قلت له يعني كلمة هي فشت خلق إنه والله يخالف الجمهور، ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ أنا قلت له وأيكم لا يخالف الجمهور؟ أنت يا شيخ تخالف الجمهور في مسائل، وفلان وفلان كل بل الأئمة الأربعة ليس واحد منهم إلا وخالف الجمهور. أبو حنيفة خالف الجمهور، مالك خالف الجمهور، أحمد خالف الجمهور، الشافعي خالف الجمهور. نعم ليس هناك إمام إلا خالف الجمهور، فليست نبز يعني أن تقول خالف الجمهور، ليست جريمة أن يخالف الجمهور وليست نبزا.
أنا لو كنت مكانه بقولهم والله لقد قلتم قولا حسنا. كيف بقولهم؟ أحسنتم قلتم.
فهم بعد ذلك إنه هذه ليست طعنا أن تأتي فتقول إنه والله يخالف الجمهور. ماذا يعني يريد أن يتنقص؟ فإذا أردت أن تتنقص من الشيخ الألباني لأنه يخالف الجمهور فتنقص من الشافعي، تنقص بأحمد، تنقص بأبي حنيفة، لأن ليس واحد من أئمة المسلمين إلا وخالف الجمهور في مسائل. فالمسألة لا تنظر إنه خالف الجمهور أو ما خالف الجمهور، لن تنظر إلى الأدلة هل معه دليل في ذلك ومبحث صحيح.
أبعدتم النجعف العبارة في واد وبحثنا الآن في واد الآخر.
الآن هنا هؤلاء الناس يعني حينما أنت مثلا في هذه المسائل وهم يرون أنها مسائل فرعية، لماذا يتعدون وينأون بأنفسهم؟
يا أخي مسألة أخرى هي شفنا فيها
موطن درج تحت
كلام. يا أخي كلام هذا صواب ولا خطأ؟
هو الآن كلامه الآن الجماعات الإسلامية التي تناصبك مثلا العداء، تناصب الدعوة السلفية العداء، هل ترى على الدعوة السلفية إلا أنها
مدنى مدى
المشكلة بالنسبة لأخونا سلمان معني أتمنى أن لا يكون كتب هذا، لكن فيه الإغراق في الجزئيات وكلام على تثبيت الصفوف، يعني فيه بعض الأمور تؤكد القرينة تتفضل بها الشيخ يعني الحقيقة. وكنا نتمنى أن لا يكون كتب هذا يعني، وأنا معك لكن واقع العمل جهل الحقيقة يعني. في كتاب الإغراق في الجزئيات قرأت شيخنا، أنا ما قرأت استمعت بعض الأشخاص
يمكن قرية علينا بعض الشيء.
نعم وعن تسجد الصحف تكلم كلاما يعني
أظن ذكر القيام للقادم
القشور اللباب القشور
له لا
لا بقول يعني
أنا هنا كثير يقولون هكذا
قيام المكارم الأخلاق لما ذكره
أنا دخال هو ولف جاب المسألة ولفها ودار. قال الشيخ ابن باز يرى أنه جائز انتهى من الموضوع ولا دلدن حول ما كان شخص أحب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرامة.
على كل حال هو يعني مثلا رأى أنها مسألة فرعية لا نختلف من أجلها
وكون انه هذا يقال
قلت انه مسألة ما يتغير الشيخ علي هي مسألة في الاصول هذه تعرف ليش؟
كل مسألة حين ننظر الى
هذا اقول لك شو مسألة في الاصول لا اسمح لي اقول لك انا ليش اقول مسألة في الاصول لانها تؤدي الى الطعن في شخوص الصحابة رضوان الله عليهم وتؤدي ايضا الى تؤدي الى الطعن عليهم في سلوكهم وفي اخلاقهم وفي فهمهم وفي تأدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم
عدم توقيرهم
لعلمهم
هذا مسألة في الاصول هذه مش مسألة في الفروع هذه هذا بنص على المسألة هذه بالذات
هذه لما بدنا نفهم بدنا ننظر لها نظرة علمية صحيحة هي قضية من قضايا العقيدة أبدا ربنا قال ويعزروه ويوقروه فأين التوقير هنا من هؤلاء الذين يطعنون أو الذين لا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وهو الذين عاشوا في أكنافه وعرفوا من سلوك العملي
كل مسألة جزئية يمكن أن نسلسلها هكذا كل اختلاف في
فهم
الآن فهم النص احنا بدنا نتكلم في مسألة أدى الاجتهاد إلى المخالفة في هذا مثلا رأى الجواز هذه المسألة بعض العلماء ورأى عدم الجواز آخرون وهذا في كثير من الأشياء التي
تحليل
وتحريم
أخالي يا أبو عبد الله أنا أكاد أقول أقسم بالله العظيم بأن الخلاف في هذه المسألة ما حمل عليها إلا مجرات العرف والوقوع تحت تأثير العادة
الهوى أنا أقول لبعضهم قلت يا أخي قلت الشيخ حسين مالذي كان حاضر هذه الجلسة لما في بيتنا لما كان الديك محمود الديك كان عبد المنعم معه
شو بعرفك في الديك
جاء كان في الامارات وكان وجاء وجاءت مسألة القيام والشيخ محمود ما قام وتكلمنا حول هذا وقلت له كان ينشر احدهم رسالة الامام النووي الترخيص بالقيام قلت لهم يا اخي انتم حتى هذه رسالة الامام النووي حجة عليكم ليست لكم لان الامام النووي رأى رخصة ترخيص انتم تقولون عدم القيام سوء ادب الإمام النووي قال أن القيام جائز ما قال أن الذي لا يقوم سيء الأداب وقليل الأداب رأى أن ترك القيام جائز وعدم القيام جائز ما فرضنا هكذا فاستوى الطرفان لو نقول هكذا فأنتم تقولون أن عدم القيام سوء أداب تنبذون من لم يقم بسوء الأداب فالرسالة حجة عليكم ليست حجة لكم
لذلك نستخل على قضية العقيدة
أنا معك لكن نحن المشكلة اللي صارت عندنا نحن أنا أرى مثل هذه التوزيع أن نحن نرد السهام إليهم أن يكون الذي يثيرون الخلافات هم نحن لما نبين سنة صحيحة وننهى عن بدعة ونبين ذلك للأمة هذا من واجب النصح ومن واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز أن يشار إلينا أننا نحن الذين نثير الخلاف واشتغالنا واستغراقنا بمسائل جزئية في الخلاف وإنما الذي يثير الخلاف إذا كان محتاج إلى تعديل وإنما الذي يثير الخلاف من وقف في هذه المسائل إذا لم يوافقنا معنا على اجتهادنا فلا ينبذنا هو الذي يثير
الخلاف يا شيخ علي الله يهدينا وإياك وحماسك أنت عم ترد على المؤلف بينما انت عم تقول ما
في شيء لا تحتاج الى هذه العباره الى شيء فيجب ان تقيد بهذا
اخي لا تشكك ان كان او اذا كان على الاقل كيف ان كان كل هالكلام هذا رد عليك
طيب اذا كان فانا افهم يعني هذا في ضوء فهمي للموضوع انا ممكن تكون العباره هذه يعني فيها تقصير فيبين يناقش له انه
وممكن انه يكون فيها تقصير
لا يعني
رجعنا للتشكيك
لا نبين له لسلمان في ملاحظه ان من بين سنه للناس وانكر بدعه للناس وان كانت جزئيه فليس هو الذي يثير الخلاف وغارق بالخلافات وإنما الذي يغرق بالخلافات من يقاطعه ويحمل عليه لأنه بين هذا
الناس. هذا يقال له لكن ليس هنا نحن بدنا نعرف شو نقول له هنا.
يعني
هنا نقول له إنكارك على هالعلماء اللي بيبحثوا في المسائل الفرعية هذا خطأ، لأن البحث ينبغي أن يستمر في كل ما يتعلق بالإسلام، سواء كان كلا أو جزءا أصولا أو فروعا إلى آخره. مع حسن النية
هو ما ينكر الاشتغال بالمسائل الجزئية كما بيّن سابقا، ينكر الخلاف.
يا أخي هون شو عم يقول؟
عم يقول لا يزالون في خلافات محتدمة، غارقين في خلاف محتدمة. ما قال هو ينكر الاختلاف، فالاختلاف ممن يخالف ليس ممن يبين، فالذي يبين الحق ما يقال أنه
أثار الاختلاف. غفر الله لي ولك. الله ما
أمين. يعني الآن الله يبارك
ولنا معكم.
يعني الآن لما تقول الكلام هذا يا شيخ علي أنت كأنك يعني كأنك ما قرأت العبارة هذه.
لا اسمح لي أقول لك
حبيبي
الحسن.
لا يا حبيبي لا حقيقة، لأني أنا لما بقرأ هذه العبارة يعني تبادر لي أحد أمرين. إما أن الشيخ سلمان نسي ما كتب نسي فكتب، وهذا أحسن الظن عندي. وإما أنه كتب ما كتب فأحسن ثم جاء بعبارة أخرى فلم يحسن
أحسن،
هذا هو
مدام
الأمر كذلك. أحسن يقول لك إحنا الآن ما بنناقش سلمان في حسن الظن، إحنا بنناقشه في الثانية
أحسن.
إذا بارك الله فيه سلمان يكتب له الآن، يعني ما في داعي للإطالة في هذه المسألة، وإنما يقال له لقد أخطأت أنت فيها، لأنك أنت لا تطعن على الذين يبينون السنة للناس، إنما تطعن على كل من يشتغل بالبيان والمخالفة، لأنه هذا مخالف اللي يبين السنة مش مخالف. أنا بسألك.
لا أنا هو اللي بقول بالتحديد.
لا يا أبو عبد الله، يعني أنا لما بعد أنا متبني مسألة تبنيا صحيحا وفق الدليل، وأنت متبني خلافة ليس وفق الدليل. أنا بخالفك ولا مش بخالفك؟
سيدي أنت لا تخالف، أنا أخالفك، أنت لا تخالفني.
لا يا أخي يا
لكن من حيث الواقع
يا أستاذي الذي يثير الخلاف، أنا حينما أعارضك في مسألة أنت تبين فيها الدليل، أنا أعارضك، أنا أثير الخلاف وأعاديك.
لا أبو عبد الله، الله يبارك فيك، إحنا هذا تمثيل نظري، لكن أنا بقول لك الآن أنت تبين مسألة وجه الحق فيها معك. طيب؟
نعم.
وأنا ليس وجه الحق فيها ما ألمت، أنا بجوز أخالفك باجتهاد، لكن واحد ثالث بخالف بالهوى.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
طيب. إحنا استوينا جميعا في قضية واحدة وهي أننا مختلفون. أليس كذلك؟ مش مختلفون؟
طيب. ليس كذلك في رأيي.
لا، والأقرب معي لأنه مختلف.
يعني في اختلاف وفي عدم اختلاف. أنا وأنت ليس بيننا اختلاف من حيث النتيجة، لأنك ليس بهوى حكمت وليس بهوى، وليس بيني وبينك عداوة كما ذكرت مع الشيخ في الأول.
أنا شفت واحد
يا أخي
وأنا
محلي
وأنت بالدليل
يا شيخ. أنا وأنت مثل ما حكي الآن نخالف شيخنا في مسائل، لكن مع خلافنا لشيخنا يبقى نحن نعترف له بالفضل وأنه شيخنا وأنه قدوتنا وأسوتنا.
ولو خالفنا مع الأفراد نتكلم من الأردن والشيخ.
معلش مقصود هنا
اختلفنا، وهذا الاختلاف لم يجعل بيننا اختلافا. اختلفنا في الاجتهاد صحيح، لكن ليس بيننا اختلاف. ما اختلافنا في الحكم، لكن الذي
يشارك المقصود يا شيخ العبارة هذه مش هي المقصودة.
أبو عبد الله
أنا أقول لك إحنا الآن أنت بالدليل وأنا باجتهادي من غير دليل أو بدليل عام، وهذا لا سمح الله بهوى. نحن مختلفون واقعا ولا لا؟
نعم.
شو هذا؟ فالآن أنا مختلف مع الشيخ ناصر فرضا، بدي أقول مختلف مع الشيخ ناصر، لكن اختلافي مع الشيخ ناصر أنا لتقديري وحبي وإجلالي لعلمه ومعرفتي لقلبه وكذا إلى آخره،
بقول هو أعلم مني، أليس كذلك؟ طيب، هل تعلم يا أستاذ أن العالم إذا دخل في غمار هذا الخلاف عند المجتهد بالدليل العام أو بالرأي المجرد أو بالقياس المجرد هو يستوي مع صاحب الهوى سيان وينضحان من بئر واحدة أو يأخذان سهاما من شعبة واحدة؟
هذا هو لذلك
احنا ما نتكلم عن اللي بيختلفوا في مسألة وعلى رأي الشاعر شو بيقولوا ذا وخلافنا في الرأي لا يفسد في الود قضية. هذا ما نتكلم عنه، هذا احنا نتكلم عن اللي عناهم سلمان بعبارته هذه، واظن والشيخنا يمكن بوافقنا يمكن ما نخرج عن هذا النطاق اللي تكلمته كلام سلمان يعني.
الله كلنا هكذا.
نعم انا اريد ان اغير لسلمان هنا ان نقول له من تعني بالذين يخيلون
خيالتنا في سلمان.
اسمعوا لي شوي، نحن من وكلك عن سلمان، أفض حالك سلمان، ماذا تعني بهذا الوعد؟
أنا إذا كنت أعني الذي هو ينكر على من يبين
جان نفسك أنت سلمان، ماذا تعني؟ أنا أفض حسن الظن يعني، ماذا تعني؟
أعني أنه لا يجوز الاستنكار ولا يجوز الاختلاف مع من يبين السنن والبدع ولو كان
الله يهديك. وين شرائط؟ وين العبارة؟
الآن في قضايا يقول ليست من أصول الدين.
شوف يا أستاذ علي، أنا أرجوك أنك تسألنا أنت، أنا بعرف أرضك الحرارة، حط العبارة منها وفسرها على مقتضى حسن الظن كوكيل عن سلمان
واربطها مع الكلام السابق هذا الذي
معلش اربطها اقول لا فسر العبارة هي مع الربط المذكور ماذا يعني؟
لا يمكن
مستحيل هذا، لكن خلينا احنا نشوف منه شو اصلاح.
غالب فكرة محتدبة حول مسائل ليست من اصول الدين وقاعدة نظام وليست مواطن اجماع الذي لا يجوز خلقه بل وليست من مسائل الحياة العملية المؤثرة في حاضر او مستقبل.
غالب مستكون سلمان معصوم.
لا مش معصوم يا سلمان
ولا غير سلمان. ما اعترفت انه هذا يمكن؟ العبارة هي مش قائلها ينكر هذا الأمر الواقع؟
إيه هو يمكن الاختلاف، يمكن الاختلاف القائم، يعني لا يريد أن يكون اختلاف قائم وإن كانت مسائل فرعي، يريد أن يكون هذه المسائل التي فيها اجتهاد فرعي ضمن الأخوة والمحبة والمودة ليس مع العداوة والبغضاء.
وريني هذا المعنى شو؟
أنا بربطه بالسابق
يا أخي. هلا هون
لا هون إذا مرتبط بالسابق بفهمه، أما بدون ربط السابق لا
طيب هون شو بيقول؟
هون بيقول التعاون الوثيق بين فئات هذه الطائفة. هي في صدر التعاون ولا يملك مسائل التأثير زي المسائل. يقول وعلى رغم هذا وذاك، يعني رغم أن الكفار بهجمتهم كذا، المسلمون بدل ما يكون متعاونين لا يزال المسلمون أعني من يهتم الإسلام منهم غارقين في خلافاتهم.
هؤلاء الذين يهتمون بالإسلام مين هني؟ أنا وأنت وزيد وبكر ورئيس الإخوان المسلمين وإلى آخره. طيب
ليس
هو ينكر عليهم،
ينكر عليهم الاختلاف؟
لا ينكر عليهم الاهتمام،
لا ينكر عليهم الاختلاف.
شوف العبارة
يقول لا يزال المسلمون أعني من يهتم للإسلام منهم غارقين في خلافات محتدمة حول مسائل ليست من أصول الدين وقواعده العظام وليست مواطن الإجماع. هو ينكر الاختلاف، لا ينكر الاشتغال بالجزئية.
هو الحقيقة الآن جزا الله خير الشيخ، ما نفرت نظرنا إلى مسألة فعلا. أولا الشيخ اسمح لي أقول، هو لو ظل واقف عند المسلمين فقط لهذا الأمر
لا
لهذا الأمر
فاضل الناس
نعم، ولكن هو الحقيقة هو مؤدى كلامه
الذي ينكر فيه الاختلاف ممن يهتمون، فكأنه أيضا ينعي على المهتمين بالإسلام.
ينعي الاختلاف، ما ينعي الاهتمام ببيان السنن أو ببيان الواجبات.
أنا الذي لا دعك والواجبات، الفروع.
الفروع.
بيان
الفروع.
نعم. مش واجبات.
يعني أنا أقول هنا. يجب
من واجبات شيخنا طبعا.
هو هيك.
نعم. الآن أنا حينما أقبل كلام سلمان أقبله بقيود. هذا الكلام إذا كان بده يجي عليه ظلال أخرى، أن من بين فروع الإسلام حسب اجتهاده وبين ذلك بالأدلة فدون يعني نبذ غيره بشيء فهذا ليس مخالفا. أما الذي يخالف ويثير الخلاف والشقاق،
الله يسلمك، أنا حملت كلامه أكثر مما يطيق.
والله كلامه لا يعني شيئا مما تقول.
أنا أقول نفهمه هكذا إذا أردنا أن
لماذا تفهمه هكذا؟
نحن نريد أن نبين.
إذا كنت أنت غير ولا إذا كنت أنت بتحب سلمان وإحنا والله بنحب سلمان، إحنا ما بنكره سلمان، بالعكس بنعتبره يعني من الناس الذين تصدوا للدعوة في هذا الوقت بالصدق والإخلاص إن شاء الله.
ما شاء الله.
لكن ننكر عليه هذا الكلام الخطير الذي يجوز لأنه وقع منه بزلة، ويجوز مثل ما قلت لك أنه أراده قصدا، لكن الآن هذه العبارة هذا التأويل اللي تقوله أنت هذا لا يمت إلى كلام سلمان بالصلة، هذا بعيد يا أستاذ، هذا بيحملك عليه حبك سلمان.
لا لا أنا أعني أنا أريد أن توجه كلام سلمان،
ما توجه بهالطريقة،
أنا أريد أن أقول لسلمان احدث هذه العبارة من كتابك، هذا أحسن شيء تقوله له. يعني أنا أقول يجب مثلا يحدث في العبارة تعديل
تصحيح،
لا تصحح العبارة، شو تصحح يعني يجب أن تكون فهم القضية أنه إحنا السلفيين إحنا بنحط حالنا أنهم لما نقول بصير خلافات نحن بصير خلافات، هم يزعمون ذلك، إحنا ما نعكس الأمر عليهم، أن من يبين السنن لا يثير الاختلافات، من يثير الاختلافات هو الذي يخالف.
جيد جيد، إذن خليه يحذف هذه العبارة وما تقول هذا فهمك لسلمان، قل هذا الذي أريده بدل هذه العبارة.
بس الذي يبين السؤال وإن كانت جزئية ويمكن البدعة وإن كانت بدعة في يعني بدعة إضافية لا يقال أنه غارق في خلافات، هذا يبين الدين والمنهج الحق. أما الذي يغرق في الخلافات هو الذي يعادي من يفعل ذلك، هذا المخالف، هذا الغارق في الخلافات. يعني الآن الإخوان المسلمين لما يخالفون لأننا نبين، ليش هم متفقون معنا في أصول كثيرة في قواعد كثيرة في أمور كثيرة،
هم ما متفقين إلا في كلمة الشهادة فقط في لفظها في لفظها فقط، أما في معنى على ولا.
فأنا قصدي أن ننغلق نحن الآن، يعني سلاحهم نرده إلى صدورهم، هم دائما يدندنون حول
أن شيخاني الله يهديك لسه بتحكي خارج الموضوع، هذا ما له علاقة بالعبارة هاي، ما له علاقة بالعبارة هاي، خاصة أنك بتكررها،
ربطت بالسابق
لا بقول أنك بتكررها بكررها باختلال الألفاظ، يعني رجل ما شاء الله عنده ثروة
بربطة بالكلام. على كل حال ما في ما نكتب له ملاحظة حول هذا
جمال يا أخي غارقين عم يشمل كل الدعاة الإسلاميين كلهم، أنت في كلامك تستثني، يكفي أنك تعرف أن هذا خطأ.
طيب الآن يا أستاذ
لا
لا لا, 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 لا أنا أبين
قبل لا صح كلامي ولا لا، كلامه يشمل كل الدعاة الإسلاميين الذين هم غارقون في هذه الجزئيات وأنت تستثني، صح كلامي ولا لا؟
احتمال أن يكون هو يشمل الجميع واحتمال آخر أنه لا.
ليش؟
لا الآن مثلا هو ما كتب لك في رسائله أنه يراك غارقا في هذا الاختلافات وإنما كتب لك
موضوع صغير إيجا
إنما
بدي أرجيك بها المكتوب اللي جعلني فيها شيخ الإسلام وسمعت ورأي وجهي لي الكلام هذا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
هذه احتمال.
ليش؟
أنا جديدة.
لا الآن مثلا هو